بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فحياكم الله جميعًا في هذه الأمسية الرمضانية ومع هذه الليالي الزكية، والتي أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر المبارك من المقبولين. إخواني وأخواتي، عنوان المحاضرة كما لا يخفى عليكم إنما يتقبل الله من المتقين، وهذا العنوان مستل من الآية الكريمة في سورة المائدة في قصة ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. ومن جملة ذلك أن أحدهما قال للآخر: إنما يتقبل الله من المتقين. والمعنى أن مدار المحاضرة وأن قطب رحاها سيدور على التقوى ومعاني التقوى. والتقوى إخواني وأخواتي هي أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر. التقوى جاءت في القرآن الكريم كثيراً، بل أخذت مساحة كبيرة وواسعة في كتاب الله، وأيضاً جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأهميتها ولمكانتها عند الله رب العالمين. وقد تعددت وتنوعت عبارات العلماء في تفسير التقوى، ولذلك يروى عن علي رضي الله عنه أنه عرف التقوى بقوله: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه في تعريف التقوى أنه قال: هو أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وذكر أيضاً بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى، فقال له: يا أمير المؤمنين، أرأيت إذا كنت بأرض فيها شوك وحجر ماذا تصنع؟ قال: أشمر وأضع قدمي وأرفعه عن الشوك والحجر. قال: كذلك التقوى. وأيضاً سأل رجل أبا هريرة رضي الله عنه عن معنى التقوى، فقال له مثل مقالة أبي: أرأيت إذا كنت بأرض فيها شوك ماذا تصنع؟ قال: أشمر وأتقي. قال: كذلك التقوى. وذكروا بل نقل بالإسناد الصحيح عن طلق ابن حبيب رضي الله عنه ورحمه الله تعالى في زمن الفتنة التي حصلت في زمن التابعين، حينما قال للناس: اتقوا الفتنة. فقالوا: وكيف نتقي الفتنة يا طلق وهذا من أئمة التابعين ومن كبارهم؟ قال: اتقوها بتقوى الله عز وجل. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: تقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقد فسر بعض السلف التقوى تفسيراً جميلاً رائعاً، حينما قال: تقوى الله أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. وهذه التعريفات بمجملها تشير إلى أن التقوى لها جناحان: فعل الأوامر واجتناب النواهي. هذا هو المفهوم العام للتقوى، وهو الذي تقوم عليه التقوى. ولذلك إذا أردنا أن نعرف أهمية التقوى ومكانة التقوى فلننظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أمر الناس جميعاً بتقواه، قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. أيضاً نادى المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أيضاً وصى الله جل وعلا الأولين والآخرين بتقوى الله، بتقواه سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والله جل وعلا يحب المتقين، قال سبحانه وتعالى: فإن الله يحب المتقين، وقال سبحانه: وإن الله يحب المتقين. وإذا أحب الله جل وعلا عبداً أين يضعه؟ في دار رضوانه، في جنته سبحانه وتعالى. بل إن الله جل وعلا مع المتقين، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولا يخفاكم بأن معية الله على نوعين: معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي مع خلقه جميعاً بسمعه وبصره وبعلمه سبحانه وتعالى، وأما المعية الخاصة فبنصره وتأييده جل وعلا وتقدس. ولذلك حينما يقول الله جل وعلا: والله مع المتقين، هذه معية خاصة، كما قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وكما قال جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. ولذلك الله جل وعلا يحب المتقين وهو مع المتقين، بل أمر الله جل وعلا بتقواه كثيراً، حتى إنه حذر من يوم الدين وأمر بتقواه للنجاة من يوم الدين، قال سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي إلا ووصى قومه بتقوى الله عز وجل. قال جل وعلا عن نوح عليه السلام إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وهذا هود عليه السلام قال لقومه وهم قوم عاد إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وهذا صالح عليه السلام إذ قال لهم أخوهم صالح وهم قوم ثمود إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون؟ فاتقوا الله، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وهذا شعيب عليه السلام إذ قال لهم شعيب قال لهم شعيب وهو أخوهم: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. ولوط عليه السلام إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وهذا إلياس عليه السلام، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون؟ فجميع الأنبياء أمروا أقوامهم بتقوى الله عز وجل. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على منزلة التقوى عند الله رب العالمين. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أكمل الناس دعوة إلى تقوى الله رب العالمين. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يوصي كثيراً بتقوى الله سبحانه، يوصي كثيراً بتقوى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا أراد أن يودع أحد أصحابه قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة
تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والله جل وعلا جعل أخير الناس من هم المتقون، قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله الصحابة من أكرم الناس، قال: أتقاهم، موافقة للقرآن. أكرم الناس هم أهل التقوى الذين جعلوا بينهم وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فهذه نصوص القرآن والسنة ناطقة بالأمر بتقوى الله عز وجل. وإذا ما أردنا أن نتعرف على صفات المتقين فإن سورة البقرة أول ما ذكرت صفات المتقين، قال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم أهل التقوى. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين، هؤلاء هم، هذه هي صفاتهم، صفات المتقين. كذلك ذكر الله جل وعلا صفات المتقين في الآية التي تسمى بآية البر، يقول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته. ليس البر من آمن، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل. الآيات كذا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة وآتى المال والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. الآيات، والمعنى أن هذه الآية تسمى آية البر، ذكر الله جل وعلا فيها ما جاء في أول سورة البقرة، أغلب ما جاء فيها في أول سورة البقرة، ثم جاء ذكر هذه الصفات في بقية هذه الآيات. قال الله جل وعلا في آخر هذه الآية: وقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه هي صفات أهل التقوى التي جاءت في هذه الآية العظيمة، وقد عدد الله جل وعلا مجموعة من صفاتهم. والمعنى إخواني وأخواتي بارك الله فيكم أن صفات أهل التقوى جاءت متنوعة ومتعددة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ما تأملناها وجدناها أولاً فيما تتعلق بتوحيد الله عز وجل وبالإيمان به وبالإيمان بكل ما أمر الله جل وعلا الإيمان به، ثم بعد ذلك إقامة الفرائض ثم بعد ذلك الانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه. وإذا ما رجعنا إلى ما ذكرناه سابقا من أن التقوى لها جناحان، جناح الأوامر وجناح النواهي، عرفنا بأن التقوى هي أداء كل ما أمر الله جل وعلا به والانتهاء عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك ربنا جل وعلا قال: إنما يتقبل الله من المتقين. والمعنى يتقبل الله من المتقين في العبادة التي يقيمونها وليس في كل ما يقدمه الإنسان، وهذا لا بد من تصحيح هذا المفهوم الذي قد يقع الخطأ فيه من بعض الناس. وهو أن بعض الناس يعتقد بأن من أتى بطاعات وبعبادات لكنه وقع في ذنوب وفي كبائر وفي خطيئات أن الله لا يقبل منه، وهذا اعتقاد خاطئ، هذا اعتقاد الوعيدية. ولذلك الإنسان يتقي الله عز وجل في العبادة التي هو متلبس فيها، مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج مثلا والعمرة وبقية العبادات، يتقي الله عز وجل فيها. وأما من وقع منه خطأ وصدر منه ذنب فإن هذا لا يؤثر على بقية العبادات، إنما يتقبل الله من المتقين في مثل هذه العبادة التي هو فيها. ولذلك ننظر إلى السياق القرآني في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم، حينما تقبل الله جل وعلا من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال إنما يتقبل الله من المتقين. والمعنى بارك الله فيكم بأن التقوى هي أساس هذا الدين، حتى إن التقوى تأتي في سياقات تدل على معنى الإسلام، تدل على معنى الإسلام. والتقوى فوائدها كثيرة وعوائدها أثيرة وبركاتها متنوعة في الدنيا وفي يوم القيامة. ولذلك الله جل وعلا ينجي المتقين من النار يوم القيامة، قال سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا ينجو يوم القيامة من النار إلا من كان تقيا. كذلك الجنة إنما أعدها الله جل وعلا للمتقين، قال سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين، قال سبحانه: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. كذلك أهل التقوى هم أهل العلية يوم القيامة، قال جل وعلا: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ولذلك الله جل وعلا يعلي شأن المتقين يوم القيامة ويرفع من مكانتهم، ولذلك هم أهل الكرامة يوم يلقون الله سبحانه وتعالى. أيضا التقوى سبب من أسباب حفظ الأولاد بعد وفاة والدهم إن هو اتقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، إذا أردت أن تؤمن مستقبل أولادك من بعد وفاتك فعليك بتقوى الله جل وعلا، عليك بتقوى الله جل وعلا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. التقوى أيضا سبب من أسباب قذف الله عز وجل النور في قلب وصدر العبد، فالله جل وعلا يعطي المتقي نورا يفرق به بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب وبين النور والظلام. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، الله أكبر، يجعل الله عز وجل للمتقي فرقان يميز فيه بين الحق والباطل وبين الظلام والنور وبين الهدى والضلالة. هذه سبب من أسباب تقوى الله عز وجل. ولذلك تجد أهل التقوى في الغالب أقدامهم راسخة على الإسلام وفي الملة، لا تطوح بهم الشبهات ولا الشهوات، وأيضا موفقون مسددون يسلمهم الله جل وعلا من مثل هذه المراتع الوخيمة والمستنقعات التي يقع فيها من لا يتقي الله عز وجل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والمعنى بأن هذا من آثار التقوى. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى لوكيع بن الجراح شيخه، طلب منه وصية فأوصاه رحمه الله تعالى ببيتين من الشعر، قال طلب منه أن يوصيه بشيء من الوصايا، فأوصاه ببيتين من الشعر يدلان على أن التقوى سبب من أسباب النور الذي يجده العبد في صدره من الله سبحانه وتعالى. وكذلك التقوى إخواني سبب من أسباب السعادة والراحة. جميع الخلق متفقون على غاية واحدة وهي طلب السعادة، لا يختلف في ذلك أحد. وقبل أن أنتقل نسيت أن أذكر البيتين. يقول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه أو لا يعطاه عاصي. ذكرت أيضا بأن التقوى سبب من أسباب السعادة، والناس متفقون على طلب السعادة، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، غنيهم وفقيرهم، جميع طوائف البشر يهدفون إلى السعادة، لكن تختلف المشارب. فمنهم من يظن السعادة في المال، ومنهم من يظن السعادة في الجاه، ومنهم من يظن السعادة في السيارة الفارهة أو البيت المرفوع أو شيء من هذه الأمور، ولكن في واقع الأمر لا يتحقق لهم شيء من هذا، إنما السعادة في تقوى الله عز وجل. ولذلك يقول الأول: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد، وعند الله للأتقى مزيد. وذلك أهل التقوى هم أهل السعادة في واقع الأمر، يتنعمون في هذه الدنيا بهذه الأعمال الصالحة، ويوم القيامة في جنة عالية قطوفها دانية. التقوى آثارها أيضا ليست على الفرد بل على مجموع الأمة. ولذلك الناس إذا اتقوا الله عز وجل اتسعت دائرة الخير وتضيقت دائرة الشر، فعاش الناس عيشة هنية وحياة رضية. لماذا؟ لأن التقوى آثارها عظيمة، آثارها عظيمة. والتقوى أيضا سبب من أسباب نزول البركات من السماء والخيرات من الأرض، قد دلت على ذلك مجموعة كبيرة من النصوص. والمعنى أن التقوى آثارها عظيمة وبركاتها أثيرة وكثيرة، ومطالب من كل إنسان أن يتقي الله عز وجل. إخواني وأخواتي، التقوى ما هي؟ التقوى نقرأها في القرآن ونقرأها في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أكثر الناس يعني يعتقدون التقوى هي مجرد شعار يرفعونه أو كلام يقولون. التقوى من السهولة جدا أن يتحدث بها الإنسان أو أن يدعيها، لكن التقوى هي واقع عملي يترجمه الإنسان في حياته، في حياته. التقوى ليست باليسيرة إلا على من يسرها الله عز وجل عليه. من صور التقوى العملية تقوى يوسف عليه الصلاة والسلام حينما تعرضت له الفتنة بكل أمورها المغرية في قصر عزيز مصر، وامرأة ملك ولديها من الجمال، وقد خلا بها وخلت به وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، جاءت التقوى لتصرخ: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذه التقوى هنا حينما لا يحول بينك وبين معصية الله شيء، لكن تأتي التقوى فتحول بينك وبينه. التقوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد المتقين، حينما رأى تمرة في الطريق قال: أخشى أن تكون من تمر الصدقة، لولا أنني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لتركتها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الله عليه الصدقة. التقوى عند أبي بكر الصديق هذا العملاق من عمالقة الإيمان، لما أتى له غلام له بلبن فشربه فقال له: أتدري من أين؟ الغلام يقول لأبي بكر: أتدري من أين؟ قال: لا. قال: كنت قد تكهنت في الجاهلية ولا أحسن الكهانة، فأعطوني هذا واشتريت لك به لبنا. فأدخل أبو بكر إصبعه في فمه وتقيأ ما شربه، فقيل له في ذلك: عذلوه ولاموه. قال: والله لو لم يخرج إلا بخروج روحي لا أخرجتها. هذه التقوى. التقوى هي حينما يكون أمامك أمر مشتبه فتتركه لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هكذا تكون التقوى. التقوى أن تتقي الله عز وجل في خلوتك وفي جلوتك، وأن يكون الله جل وعلا معك تعتقد ذلك في الخلوة والجلوة وفي الضعن والإقامة وفي السر والعلانية. هذه تقوى الله، تقوى الله عز وجل. أما أن يتقي العبد ربه بين الناس حتى إذا خلا بمحارم الله انتهكها، فهذه ليست من تقوى الله عز وجل، بل أولئك متوعدون بأن الله جل وعلا، كما جاء في الحديث: أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله، توعدهم الله عز وجل بالعذاب. هذه التقوى يا إخواني. التقوى هي عقيدة، التقوى إيمان، التقوى خلق، التقوى معك في ليلك ونهارك، في حال يقظتك ومنامك، في سرك وعلانيتك، في حال رضاك وفي حال غضبك. التقوى في واقع الأمر هي معك على الدوام والاستمرار. ولذلك إذا وقع في جيبك درهما مشتبها لا يقر لك قرار ولا يهدأ لك بال حتى تتخلص من هذه المشتبهات. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. استفت قلبك في ترك هذا المشتبه لا في فعله كما يفهم بعض الناس، لا، استفت قلبك إذا تردد الأمر بين حل وحل، بين إباحة وحرمة، فاتركه لله عز وجل. اترك ما طرأ على قلبك من هذا الأمر المشتبه. هكذا يكون الإنسان من المتقين. ولذلك كان العلماء يتواصون فيما بينهم بتقوى الله عز وجل، يكتب بعضهم إلى بعض وصايا، ومن جملتها: اتق الله وأصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. وإن من أشنع الناس وأقبح الناس من قيل له، من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، حسبه جهنم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك بعض الناس لديه من القسوة الشيء الذي والعياذ بالله لا يتحرك له شعور ولا إحساس إذا قيل له اتق الله. امرأة تقول لزوجها الظالم اتق الله فيزداد شرا والعياذ بالله. عامل يقول لصاحب العمل اتق الله فيا فيزداد شرا معه والعياذ بالله. هؤلاء من أشنع وأقبح الناس الذين إذا قيل لهم اتقوا الله ازدادوا إثما والعياذ بالله، أخذتهم العزة بالإثم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قيل له اتق الله سقط وخر على ركبتيه خوفا من الله جل وعلا، خوفا من الله جل وعلا إذا قيل له اتق الله. وهكذا كان الصحابة وقافون عند كتاب الله، إذا قيل لهم اتقوا الله توقفوا عن المضي في هذا الأمر، لأنهم يتقون الله سبحانه وتعالى. وخلاصة الأمر إخواني وأخواتي أن التقوى أمرها عظيم، وقد دلت كما ذكرت نصوص الكتاب والسنة على أهميتها ومكانتها. فالواجب على الإنسان أن يتتبع الآيات القرآنية وأن يتدبر فيما جاء فيها من ذكر التقوى، وأن يعلم بأن التقوى هي سفينة النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يترجم وأن يطبق هذا ترجمة عملية وواقعا ملموسا في حياته من خلال أقواله وأعماله وتصرفاته ومعاملاته مع الآخرين. هكذا ينبغي، بل يجب على المسلم أن يتعامل مع تقوى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، كما أسأله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم دوما على طاعته في الدنيا وفي الآخرة في جنته في دار كرامته. اللهم آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وفقنا جميعا لما يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.